الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب نزهة النظر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
نعم، هنا استدل المؤلف الكلام عن أنواع من أنواع التصنيف تعين على معرفة أعيان الرواة أو على ضبط أسمائهم وأنسابهم وألقابهم وغير ذلك، فذكر نوعا هو المسمى بالمتفق والمفترق، وهو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم. علم من اتفقت أسماؤهم كما قال واختلفت أشخاصهم، يعني مثل أن يكون هناك أكثر من راوي يقال له عبد الله ابن المبارك، فأنت إذا وقفت في إسناد على راوي اسمه عبد الله المبارك قد تظن مباشرة أنه الإمام المشهور المجاهد، ولكن إذا علمت بأن هناك سبع رواة كل واحد منهم يقال له عبد الله المبارك يلزمك أن تتثبت من هو المقصود في هذا الإسناد عند ورود كلمة عبد الله المبارك، فهو أسماء متفقة لكن أشخاص مختلفون. كذلك أحمد بن الخليل أو الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد المشهور هو الفراهيدي صاحب اللغة والنحو والعروض، هناك سبع من الرواة يقال لهم الخليل بن أحمد، إذا وقفت على كلمة الخليل بن أحمد قد ينصرف ذهنك وظنك إلى الإمام المشهور، مع أنه قد يكون واحد من هؤلاء السبعة سوى ذلك الإمام المعروف. فيقول هذا الفن فائدة معرفته خشية أن يظن الراوي الشخصان شخصا واحدا، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. فكما قلنا عانفا ترى عبد الله المبارك فتظن أنه الإمام، وقد يكون هو شخص ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس. فحتى يبين العلماء هذا التفريق أو هذا الأمر قاموا بتأليف كتب تخدم هذا الجانب. أشهر كتاب أو الكتاب الأصل في خدمة هذا الجانب هو الذي أشار إليه الخطيب الحافظ هنا، وهو كتاب الخطيب البغدادي المعنون بعنوان هذا العلم، وهو المتفق والمفترق، وهو كتاب مطبوع في 3 مجلدات رقم علم المتفق والمفترق أو كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وهو كتاب عظيم أصل في بابه. قريب منه لكنه أصغر حجما كتاب المعجم في مشتبه أسامي المحدثين لأبي الفضل الهروي، المعجم في مشتبه أسامي المحدثين، أغلب هذا الكتاب في علم المتفق والمفترق، ومنه ما يدخل ضمن علم المشتبه الآتي التعريف به. يعني هذا الكتاب ليس خالصا، كتاب أبي الفضل الهروي ليس خالصا في المتفق والمفترق، أكثره في المتفق والمفترق، ويدخل معه أيضا علم آخر اسمه علم المشتبه الآتي ذكره بعد قليل أو المتشابه. أيضا مما يخدم هذا الجانب كتب التراجم عموما، مثلا تذهب إلى كتاب تهذيب الكمال عند الترجمة لراوي ما، فتجد أن عددا من الرواة مثلا يقال له عبد الرحمن بن محمد ليس راويا واحد، فتحاول أن تعرف من هو الراوي المقصود عندك في الإسناد من خلال النظر في هذه الترجمة والشيوخ والتلاميذ حتى تحدد الراوي المقصود. ومن زيادة حرص العلماء على هذا الجانب خاصة المزي والحافظ بن حجر تجدهم يذكرون رواة ليسوا على شرطهم للتمييز بينهم وبين الرواة الذين على شرطهم، يعني مثلا تهذيب الكمال مؤلف لبيان رجال أصحاب الكتب الستة، فقد يذكر راوي ليس من أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لاشتباه اسمه باسم راوي من رجال أصحاب الكتب الستة، ويضع قبله كلمة تمييز، يعني هذا وإنما ذكرته لأميزه عن غيره من الرواة. هذا هو علم المستبق المفترق، يعني يمكن الإنسان أن يجمع بين هذه الأسماء المشتبهة ويضيف إضافات جديدة على كتاب المستبق المفترق، وإن كان في أغلب الأحيان أو في كثير من الأحيان الرواة المذكورين في التمييز هم ممن استفيدوا من كتاب الخطيب البغدادي، ومنهم أيضا رواة أضافهم أصحاب هذه المؤلفات لم يذكرهم الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. أيضا كتاب مهم سبق ذكره يدخل في هذا الباب كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو كما تلاحظون من اسمه أشمل من أن يكون في المتفق والمفترق، يعني ليس فقط خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، بل أيضا خشية أن يظن الواحد اثنين، يعني ورد لبيان من حكم عليه بالاتفاق والصواب أنه متفرق أشخاص مختلفين، ومن حكم أنه أشخاص متفرقين والصواب أنه شخص واحد، فكتاب الموضح شامل للقسمين، فيمكن أيضا اعتباره من كتب المتفق والمفترق أو من الكتب المعينة على معرفة الاتفاق والافتراق. يقول: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. المهمل سبق ذكره، أشار إليه الحافظ ابن حجر كما أشار المحقق هنا في رقم 57 في المتن، قال: روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. قلنا المهمل هو من سمي ولم تعرف عينه، من سمي ولم تعرف عينه. يقول: المتفق والمفترق عكس المهمل، لأن المتفق والمفترق إنما ألف لبيان أن يعني ضمان ألا يظن الأشخاص المختلفين شخصا واحدا، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، فيقول: لا ترى في أكثر من واحد يقال له بهذا الاسم. أما المهمل في العشر خشية أن يظن الواحد اثنين، يرد هنا مسمى وهناك منسوب، فنظن أن هذا المنسوب تسمية كاملة غير الذي لم يذكر إلا اسمه المنفرد، ونظن هذا راوي غير الأول، فنحكم على الأول الذي أهمل بأنه مشهور، وعلى الثاني يحكم عليه إما بأنه ثقة أو ضعيف، ونحن بذلك فرقنا بينه وبين الراوي المعروف، والواقع أنهما شخص واحد، فالواقع أنهما شخص واحد. لكن في الحقيقة المهمل يمكن فيها أن يظن الشخص الواحد اثنين، ممكن أن يظن الأشخاص المتعددين شخصا واحدا، فهو ليس مطلقا، يعني ليس دائما يجعلنا نجعل الواحد أكثر منه، يعني متفرقين أشخاص متفرقين، بل قد يحصل العكس أيضا فيه. ولذلك يعني هذه العبارة، عبارة الحافظ حجر قوله هذا عكس ما تقدم، أربكت بعض الذين شرحوا عبارة الحافظ الحجر، فظن بعضهم أن المقصود بالعبارة وما ذكره الحافظ الحجر في رقم 37، في 37 لما قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، في السبب التاسع من أسباب الطعن. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر الثامن من أسباب الطعن، وهو أمران: أن الراوي قد تكثر نعوته ويذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. قالوا: هذا مقصود الحافظ هنا بالمهمل، ولأنهم أرادوا أنهم يجمعوا. لكن حتى على هذا القول ذكر الحافظ أن الذي أو الكتاب الذي صنف لبيان هذا النوع كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ونرجع أيضا أن حتى هذا النوع يمكن فيه أن يجمع المتفرق أو يفرق المجتمع. فقول الحافظ هنا عكسه ليس على اضطراده، بل قد يحصل فيه العكس، وقد يحصل فيه مثل ما يحصل في المتفق والمفترق تماما. المقصود أن علم المتفق والمفترق علم مهم لتعيين الرواة، لمعرفة أعيانهم. علم مهم وباب مهم من باب العلم لمعرفة أعيان الرواة، ومعرفة عين الراوي هي أول خطوة للحكم عليه جرحا وتعديلا. لا يمكنني أن أقول هذا الإسناد صحيح حتى أدرس الرواة. وكيف أدرس الرواة إلا بأن أعرف أعيانهم أولا؟ بعد أن أعرف أعيانهم أنظر ماذا قال العلماء في كل راوي منهم جرحا وتعديلا.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا. ثم جمع الخطيب زيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
نعم. انتقل الآن إلى علم آخر مما يتعلق أيضا بضبط أسماء الرواة وتعيين أشخاصهم، هو علم المؤتلف والمختلف. علم المؤتلف والمختلف، وهو علم من اتفقت أسماؤهم خطا واختلفت نطقا. علم من اتفقت أسماؤهم خطا واختلفت نطقا، مثل سليم وسليم. الخط واحد لكن النطق مختلف، بشير وبشير. الخط واحد والنطق مختلف، وممكن أيضا يسير وبشير، يسير وبشير. فهذا الفرق فيه فقط في النقاط. وتذكروا أن الخط العربي قديما لم يكن مضبوطا ولا منقوطا، فيسير وبشير تكتب على صورة واحدة. فألف العلماء لبيان ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم كتبا خاصة بهذا الباب، وهي كتب مهمة جدا. ولولا أن الله عز وجل يسر هؤلاء العلماء لكتابتها لضاع هذا العلم تماما، لأنه إنما يستفاد من التلقي عن العلماء شفاعة، لأن هذا الأمر كما قال هنا الحافظ نقلا عن أحد العلماء لا يقال بالقياس، ليس أمرا يرجع فيه إلى القياس. ما الذي يجعل الراوي يسير ليس، وما الذي يجعله بشير لا بشير؟ هذا أمر إنما يعرف بالتلقي، أن الراوي يقول هذا شيخي واسمه بشير، هكذا سماه أبواه. فليس لهذه المسألة علاقة بالعقل أو بالسياق أو بأي أمر آخر، وإنما يرجع فيها إلى التلقي عن العلماء. ولذلك تأليف هؤلاء العلماء لهذه الكتب في هذا الفن كانت هي بفضل الله تعالى السبب في حفظ هذه الأنساب والأسماء والألقاب مضبوطة ضبطا كاملا صحيحا كما كانت في واقع الحال. يقول سواء كان مرجع ذلك الاختلاف إلى النص أم الشكل، وبينا لكم أمثلة له. قالوا معرفة من مهمات هذا الفن ولا شك، حتى قال المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. على كل حال يعني نريد أن ننبه إلى أن باقي إن شاء الله من الكتاب سهل ويسير، كل عبارة عن عرض، فنحاول أن نعجل فيه ذكره إلا فيما يتعلق بالجرح والتعديل الذي يأتي بعد قليل، يعني قد نقف عليه عنده أكثر من غيره، لكن المقصود أنه ما بقي إن شاء الله إلا شيء يسير، إلا أن ننتهي هذه الليلة إذا أطلنا فسننتهي إن شاء الله اللقاء الجاي. فيقول هنا الحافظ أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، وبين سبب ذلك بقولهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه، وهذا ما ذكرناه آنفا. ثم ابتدا الحافظ يذكر المؤلفات في المؤتلف والمختلف، المؤلفات في المؤتلف والمختلف، فقال وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له. أبو أحمد العسكري هو أول من ألف في المؤتلف والمختلف عند المحدثين، أول من ألف في المؤتلف والمختلف عند المحدثين، لكنه لم يسميه بالمؤتلف والمختلف، وإنما سماه تصحيفات المحدثين، وضم إليه ما وقع فيه تصحيف في المتون أيضا، وضم إلى هذا الكتاب ما يقع فيه تصحيح في المتون. لذلك لم يعتبر كتابه أول كتاب مفرد في المؤتلف والمختلف عند المحدثين. لو أنه أفرد المؤتلف والمختلف في الأسماء على حدة، وما وقع فيه تصحيح في المتون على حدة، لكان هو أول من ألف في المؤتلف والمختلف، لكنه دمجهما في كتاب واحد سماه تصحيفات المحدثين. أبو أحمد العسكري توفي 82 و300 من الهجرة، يعني حتى تعرفوا ليش قلنا إنه الأسبق لما نذكر الآن الكتاب الثاني. الكتاب الثاني كتاب المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة، كلاهما لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، المتوفى 49 و400 من الهجرة، فهو أول كتاب مفرد في مؤتلف ومختلف أسماء المحدثين، وأيضا نقيد بأسماء المحدثين لأنه ألف قبله في القبائل المؤتلف والمختلف لابن حبيب، هذا في القبائل وهو قبله في القرن الثالث الهجري، وإن كان أيضا يضم المتفق والمفترق معه، لكن فيه أيضا عناية ببيان الائتلاف والاختلاف. أيضا كتاب المؤتلف والمختلف في الشعراء للآمدي، وهو قبل كتاب عبد الغني بن سعيد، فأول كتاب ألفه المحدثون بهذا العنوان هو لعبد الغني بن سعيد الأزدي، وهو كتاب صغير الحجم. ومن لطائف ما وقع لهذا الكتاب أنه كتاب الأزدي هذا سبق كتاب شيخه وهو الدارقطني شيخ عبد الغني بن سعيد، وتوفي 85 و300، وهو من أكبر شيوخ وأجل شيوخ عبد الغني بن سعيد. ولم يؤلف الدارقطني كتابه إلا بعد كتاب عبد الغني بن سعيد، وكان سبب تأليفه له سبب تأليف الدارقطني أنه لما كان في مصر وتتلمذ عليه عبد الغني السعيد ألف حينها عبد الغني السعيد المؤتلف المختلف هذا الكتاب الصغير الحجم وأطلع عليه الدارقطني فأعجب الدارقطني بهذا الكتاب وأثنى عليه فقال له عبد الغني منه استفدت منك استفدت هذا العلم فلما رجع الدارقطني إلى بغداد رأى أنه لا بد من تتميم هذا الباب فألف كتابا ضخما كبيرا في علم المؤتلف والمختلف يعني بين فيه فضله وفضل علمه على علم تلميذه عبد الغني بن سعيد على إمامة عبد الغني بن سعيد وعلى فضله فالمقصود أنه تاريخ وفاة الدارقطني مع أنه شيخه ومع أنه قبل عبد الغني بن سعيد إلا أن تاليفه للكتاب كان بعد كتاب عبد الغني بن سعيد بهذه القصة التي ذكرتها لكم ثم جاء الدارقطني كما قال وألف كتابه المسمى بالمؤتلف والمختلف وهو كتاب ضخم طبع في 4 مجلدات مع نقص فيه يعني مخطوطة ناقصة ومع ذلك جاء في 4 مجلدات مخطوط ناقص من أوله ثم جاء الخطيب البغدادي وألف ذيلا على كتاب عبد الغني وكتاب الخطيب وكتاب الدارقطني سماه المؤتلف تكملة المؤتلف والمختلف المؤتلف تكملة المؤتلف والمختلف وهو مخطوط لم يطبع حتى الآن ثم جاء بعد ذلك أبو نصر بن ماكولة طبعا الخطيب توفي سنة 63 و400 ثم جاء بن ماكولة المتوفى 75 و400 وهو تلميذ الخطيب البغدادي فألف كتابا سماه الإكمال جمع فيه الكتب السابقة كتاب عبد الغني وكتابي عبد الغني له في المؤتلف المختلف مشتبه الأسماء الأنساب وكلاهما في المؤتلف المختلف لكن الأول في الأسماء والثاني خاص بمؤتلف مختلف الأنساب ثم كتاب الدارقطني والمؤتلف المختلف ثم كتاب الخطيب البغدادي يعني هذه الكتب الأربعة لهؤلاء المؤلفين الثلاثة جمعها ابن ماكولة في كتاب واحد مع زيادات وتحريرات وبيان للأوهام وهو أجل كتاب للمتقدمين في هذا الفن كتاب الإكمال لابن ماكولة وهو عمدة من جاء بعده كما قال ولذا تجدون أن من جاء بعده إنما يذيل على كتاب ابن ماكولة وألف أيضا ابن ماكولة كتابا آخر في بيان الأوهام التي تتابع عليها المؤلفون يعني وهم يكون وقع فيه عبد الغني وتبع فيه الدارقطني ثم تبع فيه مثلا الخطيب تتابع العلماء 3 على أوهام 1 ولذلك سمى هذا الكتاب تهذيب مستمر الأوهام شوف الاسم لطيف مستمر الأوهام يعني وهم عالم فتابعه الآخر على نفس الوهم وهو مطبوع أيضا في مجلد لطيف تهذيب مستمر الأوهام وهذا يبين لك من جهة أن التقليد هذا شؤم التقليد يؤدي إلى الخطأ وإلى المتابعة في الخطأ أما النظر في الدليل فهو العاصم بإذن الله تعالى من عدم الوقوع في الخطأ فقد يقع العالم في الوهم فيتابع غيره تقليدا ولو نظر في الدليل لا عرف الصواب ثم قال بعد أن أثنعت لك ابن ماكولة بأنه أجمع ما ألف في ذلك وعمدة كل محدث ذكر الزيول عليه أول من زيل على كتاب ابن ماكولة ابن نقطة أبو بكر بن نقطة الحنبلي متوفى 29 و600 من الهجرة وهو كتاب مطبوع في 6 مجلدات يقول في مجلد ضخم مخطوط يعني وإلا هو مطبوع في 6 مجلدات واسمه تكملة الإكمال تكملة الإكمال ثم زيل على كتاب ابن لقطة منصور بن سليم الإسكندراني وكتابه اسمه زيل تكملة الإكمال وهو مطبوع في 2 مجلدات وزيل على كتاب ابن لقطة أيضا أبو حامد بن الصابوني محمد بن علي الصابوني توفى 83 و600 من الهجرة الإسكندراني توفي 67 و600 67 و600 وأما ابن الصابوني فتوفي 80 و600 من الهجرة وكلاهما يعني الإسكندراني منصور بن سليم وابن الصابوني زيل على كتاب ابن نقطة ثم جاء الإمام الذهبي وجمع أغلب هذه الجهود في كتاب اختصر اختصارا شديدا جدا سماه المشتبه، وهو مطبوع في مجلد ضخم. يعني شو بعض المجلدات السابقة، الكتب التي سبقته الإكمال وحده في 7 مجلدات مليئة، والتكملة اللي هو الزيل في 6 مجلدات. ثم جاء الذهبي واختصر هذه الكتب كلها بما فيها هذين الكتابين الكبيرين في مجلد واحد. وسبب هذا الاختصار أنه اختصر على بعض الأسماء، يعني هم طريقتهم يقولون مثلا ما سمي ببشير يحصرون ما سمي ببشير، فجاء الذهبي واختصر على 2-3 منهم فقط. ثم هم يضبطون الأنساب والأسماء بالحرف، فيقولون مثلا بالباء الموحدة المفتوحة وبالشين المعجمة المكسورة وهكذا. أما الذهبي فاكتفى بضبطه بالقلم فقط، ولذلك حرج على الناسخين. يعني طبعا هو ضبط الكتاب وكتبه وحرص على أن يكون مضبوطا بخط يده، فحرج على من ينسخ الكتاب أن يضبط النقل تماما، لأنه لن يدل على الصواب شيء. إذا حرص في الضبط بالقلم لن يدل القارئ على صواب ذلك الاسم شيء، بخلاف ما لو كان الضبط بالحرف بالبيان. لكن للأسف الشديد النساخ ما التزموا به بهذا الرجاء من الإمام الذهبي، فعاثت أقلامهم في الكتاب بالخطأ، بل تطاول بعض النساخ على النسخة التي بخط الذهبي ولعب فيها، وهذا من قديم، ونص عليه ابن ناصر الدين الدمشقي، بين في أحد العلماء لا أتي ذكرهم أنه قد لعب بعض النساخ في نسخة الذهبي نفسها، فغير بعض الضبط أو بعض النقاط على خلاف ما كانت عليه بخط الذهبي. لذلك رأى العلماء أن هذا الكتاب أصبح بهذه الصورة كأنه عظيم الفائدة، ما دام تطرق إليه الوهم كتاب الذهبي، مع أنه مفترض أن يكون أشمل هذه الكتب، أصبح قليل الفائدة. ولذلك قال الذهبي أو ابن حجر عبارة مشهورة في مقدمة كتابه الذي خدم فيه كتاب الذهبي، قال وضبطه بالقلم فما شفى فيه من ألم، يعني ما شفى الغرض الذي نريده لاقتصاره في الضبط على ضبط القلم فقط، على أن يضع الضمة والكسرة والنقاط دون أن ينص بالحرف على ضبط الكلمة. لذلك يقول الحافظ الحجر أنه ألف كتابا على كتاب الذهبي يخدم في هذا الكتاب ويبين الأوهام التي وقعت فيه ويربط بالحرف ويحاول أن يستوعب الأسماء قدر المستطاع في كتاب سماه تبصير المنتبه وتحرير المشتبه، وهو مطبوع في 4 مجلدات. وهذا الكتاب كتاب التبصير أحد كتب 5 كان الحافظ بن حجر يعتز بها من دون بقية كتبه كلها. يعني الحافظ على كثرة مؤلفاته كان يعتز بكتب 5، منها تبصير المنتبه. هناك كتاب آخر أيضا على كتاب الذهبي المشتبه، وهو أجل من كتاب تبصير المنتبه وأهم، ألا وهو توضيح المشتبه بتحرير المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، وهو قرين للحافظ ابن حجر حصري له. فكأن كلا الإمامين لاحظ الخطر الذي يحوم حول كتاب الذهبي، فحاول أن يخدم كتاب الذهبي دون أن يعلم أحدهما بالآخر، فألف كل واحد منهما كتابا حول كتاب الذهبي. الكتاب الأول كتاب الحافظ ابن حجر، الكتاب الثاني توضيح المشتبه، وهو مطبوع في 10 مجلدات بفهارسه، وهو أوسع كتاب في هذا العلم توضيح المشتبه. ولابن ناصر الدين أيضا كتاب آخر مذكور عندكم في الحاشية، وهو الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي للأوهام. بعد أن ألف التوضيح ألف كتابا آخر اقتصر فيه على الأخطاء التي وقعت في كتاب الذهبي، حتى يبين ما هي الأخطاء التي وقع فيها الذهبي، كأنه يقول يعني من أراد أن يقتني كتاب الذهبي فقط ويعرف الأوهام التي فيه فعليه أن يقتني هذا المجلد ليقف على هذه الأوهام، ومن أراد التوسع والبسط والإضافات والزيادات فعليه بكتاب توضيح المشتبه له ابن ناصر الدين الدمشقي. المقصود هذه أهم الكتب التي ألفت في المؤتلف والمختلف، وفي الحقيقة يعني أهم لا يستغنى عن كتاب منها، كلها مهمة وكلها فيها فوائد يعني لا تصور أن الذي يأتي ويضم عدة كتب في كتاب واحد أنه شمل كل الفوائد الموجودة في الكتب السابقة. يعني مثلا الدارقطني يروي بالإسناد أحاديث، هذه الأحاديث المروية بالإسناد حذفها ابن ماكولة في كتابه الإكمال، فلن تجد هذه الأحاديث في كتاب ابن ماكولة، مع أنه استوعب الأسماء الموجودة لكنه لم يستوعب كل الفوائد الواردة في كتاب الدارقطني. وهكذا يعتري الفوائد في كل كتاب لا تجده في كتاب الآخر. لكن أهم هذه الكتب لمن أراد أن يقصر على شيء منها بسبب ضيق ذات اليد أو بسبب أنه غير متخصص، فعليه بكتاب الإكمال لابن ماكولة وكتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. الإكمال لابن ماكولة وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين، يعني هذان الكتابان يكادان يكونان أشمل هذه الكتب، وأحدهما يتمم الآخر. اقرأ وحاول التعجل ذكراء أن الباقي كل عبارة عن أسماء وكذا.
وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، فشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وقد
هناك علم الثالث هو في الحقيقة دمج بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، دمج بين العلمين، خلط بين العلمين. مثاله أن يتفق اسم الراويين أو الرواة، اسمه هو ذاته، لكن يكون اسم والده من باب المؤتلف والمختلف، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، فاسم الراوي واحد محمد محمد، فهو من هذه الناحية يدخل في المتفق والمفترق، لكن اسم والده يدخل في المؤتلف والمختلف، اتفقت في الخط واختلفت في النطق. وقد يحصل العكس فيكون اسم الراوي يدخل في المؤتلف والمختلف، مثل شريح وشريح، واسم والده يدخل ضمن المتفق والمفترق، شريح بن النعمان وشريح بن النعمان. تمامتم؟ شو كيف التفصيل عند اهل العلم؟ هذا جمج بين العلم المؤتلف والمختلف وبين المتفق والمفترق. نعم.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق.
ما اسم هذا العلم؟ علم المتشابه. علم المتشابه. ويأتي ذكر كتاب المؤلف فيه. نعم.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم زيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة.
نعم. صور التشابه كثيرة جدا، حاول حافظنا أن أذكر لها أمثلة متعددة، وهذا كثيرة جدا، وقد يعني ألف فيها الخطيب البغدادي كتابين مهمين. شوف الآن أكثر العلوم من ألف فيها؟ الخطيب البغدادي، حتى تذكر عبارة التي ذكرها الحافظ نقل عن ابن نقطة في أول الكتاب عندما قال: ومن ولا شك عند كل لبيب أن المصنفين من أهل الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. كل ما جاء بعد الخطيب إنما في الحقيقة يعتمد على كتبه. فالخطيب البغدادي كتابين في علم المتشابه، الكتاب الأول سماه تلخيص المتشابه في الرسم، واسمه مطور مذكور عندكم في الحاشية، تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. هذا كتاب الخطيب الأول. بعد أن ألف هذا الكتاب وجد أن هناك أمثلة لهذا الكتاب لم يذكرها في كتابه الأول، فقام هو وزيل على كتابه، وهذا أيضا من لطيف ما يحصل في التصنيف، العادة أن يكون صاحب الزيل مؤلف آخر، أما أن يكون مؤلف نفس المؤلف الذي على كتابه فهذا مما يقل حصوله، فألف كتاب سماه تالي تلخيص المتشابه في الرسم، وكلاهما مطبوع. يذكرنا المحقق أن تالي التلخيص لم يطبع، والواقع أنه قد صدر بعد كتابة هذه الحاشية. فكتاب تالي التلخيص مطبوع أيضا في مجلدين، كتاب تلخيص المتشابه مطبوع في مجلدين ضخمين كبيرين، وكتاب تالي التلخيص مطبوع في مجلدين أقل حجما من الأصل.
ويتركب منه ومما قبله أنواع.
والآن الأسماء التي ستأتي لا تحتاج إلى شرح، مجرد قراءة لأنها أنتنا، يعني لن أزيد في الشرح إلا أن أعيد نفس ما في الكتاب. نعم اقرأ.
منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر مما من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء.
ممكن التفكير هذا السياق أيضا فائدة أخرى، وهي طريقة ضبط العلماء للأسماء والأنساب بالحرف. يعني الآن نستفيد إيش مقصود بكسر السين المهملة، إيش يعني بالمهملة؟ إذا قالوا مهملة يعني غير مقوطة، حرف مهمل يعني غير مقوط، وإذا قالوا معجم يعني منقوط. ثم يقول بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، واضح. ثم قال في سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية، إيش يقصد بالتحتانية؟ يعني قاطها من تحت، لأن لو الياء تشتبه بالتاء، وبعضهم يقول بالمثنى، يعني لها نقطتين سنتين. ثم يقول التحتانية حتى يبين النقطتين من أسفل ما من فوق حتى تظنها تاء، لأنه قد يحصل الوهم في كل شيء، فيريد أن يقول بالياء فيكتب المؤلف أو الناسخ بالتاء فيحصل الشبه مرة أخرى، لكن إذا قال بالتحتانية خلص ما يصير احتمال للوهم أصلا وخطأ. ثلاثة يا إخوان، بعضهم يقول بدلا يستخدم عبارة الياء يقول آخر الحروف، خاف بالياء آخر الحروف لتعرف أنها الياء ليست التاء. حتى الراء، مع أن الراء العادة لا ينصون أنها مهملة كما فعله الحافظ، لأن الراء إيش يقابلها؟ الزاي، فكلمة الزاي تختلف عن كلمة الراء، يعني في كتابتها إذا كتب بالراء لن تشتبه بكلمة الزاي لوجود الياء في الأخير، لكن بعض أهل العلم زيادة في الحرص يقول بالراء المهملة. فقيل له لما؟ قال لأن الياء هذه قد تصغر تصير كأنها همزة، إذا قال بالزاي قد تصغر الياء جدا تصير كأنها همزة، أو يظن القارئ أني كبرت الهمزة إلى أن أصبحت مثل الياء. لذلك يقول أيضا إذا كتبت بالراء قل بالراء المهملة حتى لا تشتبه بالزاي، وإذا قلت بالزاي قل بالزاي المعجم. فهذا كله من حرص المحدثين على الضبط وعلى بيان الحروف على ما هي عليه، ولولا تقدير الله تعالى لهذا الأمر لضاع ترى كثير من العلوم يا أخوان، لأن التلقي أخذ شفاعة وضبط شفاعة انتهى من القرود. فلولا كتابة هذه المؤلفات وضبط الأحاديث وضبط الأسماء والأنساب بهذه الدقة لضاع كثير من العلم. يعني ومن لطائف ما ذكر من الضبط أن أحد المحدثين أراد أن يكتب هناك راويان، أحدهما يقال له أبو الحوراء والثاني يقال له أبو الجوزاء، فحتى يفرق بين الراويين خشي أن يلتبس عليه كتب تحت أبي الحوراء قال حور عين، حتى إذا جاء يقرأ يعرف أنها من الحوراء لا من الجوزاء حتى يفرق. يعني كان لهم أساليب كثيرة في الضبط حرصا على ان لا يقع القارئ او السامع في وهم او في تصحيح لهذا الاسم. فيعني يستفاد من هذا الفائده الجانبيه معرفه طريقه الضبط بالاحرف. انتبهوا لها خلال سياقه حتى اذا جئت انت في يوم من الايام تقرا او تؤلف او تضبط تستخدم هذه الاساليب التي استخدمها اهل العلم. نعم.
ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد
اسم فيه جيم هل تقول بالجيم المعجمة؟ تقول بالجيم المعجمة؟ لا، لأنه اشتبه بإيش؟ الحاء والخاء والجيم. كلمة الجيم خلاص جيم وتختلف عن حاء وخاء، فإنما يقولون على إعجام في الخاء فقط والإهمال في الحاء فقط، أما في الجيم لا يقولون مثل الزائد كما قلنا، لأن كلمة الجيم كتابتها تختلف تماما عن كلمة الحاء والخاء. لذلك هنا قال في الحاء بالحاء المهملة حتى لا تشتبه بالخاء. نعم.
ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا.
ومن ما قال بالجيم المعجمة؟ قال بالجيم فقط لأنها بينة. نعم.
ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد ابن البكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة
بالنسبة للبيكندي في نسخة بحذف كلمة ابن يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي وهو الأشهر بذلك البيكندي. نعم. في نسخة بحذف كلمة ابن بين محمد والبيكندي يعني عبد الله بن محمد البيكندي، ولعلها هي الصواب. نعم.
ومن أمثلة الثاني عبد الله بن جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر.
نعم. الخطمي اللي هو عبد الله بن يزيد أحد الصحابة الصغار الذين اختلف في صحبتهم يعني صغر سنهم، بعض أهل العلم رأى أنه إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمييزه فلم يثبت له الصحبة، ومنهم من أثبت له الصحبة. أما عبد الله بن يزيد القارئ وهذا هو الصواب فيه بهمزة، لأن بعض المحشين قال أنه القاري من دون همز نسبة إلى القارح قبيلة من قبائل العرب، لا هو الصواب أنه نسبة إلى القراءة القارئ لأنه كان من القراء، والقصة الواردة تؤيد ذلك وهو المذكورة في الحاشية النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئ يقرأ فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. اختلف في عبد الله بن في هذا القارئ الذي أذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فقيل إنه عبد الله بن يزيد الخطمي السابق ذكره، وقيل إنه لا رجل آخر يقال عبد الله بن يزيد الأنصاري القارئ، ويرجح الحافظ الثاني أنه قارئ وليس بخطمي لأن الخطمي كان صغيرا عن أن يقرأ ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية كان نسيها، فلذلك قال وقد زعم بعضهم أنه خطمي وفيه نظر، أي في هذه الدعوة نظر وشك. نعم.
ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسم.
تابعوا يا أخوان، يعني شوف الدقة الآن. عبد الله بن يحيى عبد الله بن نجي، لو أن العلماء لم ينصوا على ضبط هذا الراوي ابن نجي وجاءت هذا الاسم كالعادة غير مضبوط وغير مقوط، هل تشك أنه عبد الله بن يحيى؟ هل يخطر في بالك أنه بن نجي؟ ما يخطر في بال أبدا، لكن ضبطه العلماء وبينوا حال هذا الرجل وبينوا حاله جرحا وتعديلا، يعني رحمهم الله على ما خدموا به هذا العلم علم السنة النبوية. تفضل.
لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. خاتمة.
هذه ما قلنا ما فيها تعليقات. تفضل.
ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا
يتكلم الآن عن بعض العلوم التي ألفت لخدمة علم الحديث في هذه الخاتمة، فأولها معرفة طبقات الرواة، وسبق أن عرف الطبقة وعاد إليها الآن، قال عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وسبق أن شرحنا هذا الكلام في كلامنا عن إيش كيف عن الأقران في رواية الأقران، وقلنا أن القديم هو الراوي الذي يروي عمن كان في طبقته، وعندما فسرنا الطبقة بقوم اجتمعوا في السن واللقاء. وفائدة هذا العلم كبيرة جدا، له فوائد كثيرة أشار الحافظ هنا إلى بعضها. قال الأمن من تداخل المشتبهين، يعني إذا عرفنا أن هذا من طبقة وذات من طبقة أخرى، فحتى لو اتفقا في الاسم واسم الأب والكنية والنسبة، لكن اختلاف الطبقة يبين أنهما مختلفان. إذا كان رجل من أتباع التابعين ورجل من الصحابة لا يمكن أن يشتركان ولو اشتركا في سلسلة النسب كلها، ما دام الطبقة مختلفة خلاص فرقنا بين الرواة. فالطبقة تعين على بيان الفروق بين الرواة، وإمكان الاطلاع على تبيين في نسخة المدلسين وفي نسخة التدليس. يعني إذا روى الرجل عن شخص ليس ممن تحتمل طبقته السماع منهم، فهذا يبين لنا أنه لا يمكن أن يكون سمع من ذلك الرجل وروى عنه، أنه لا بد أن يكون هناك واسطة، فهذه الواسطة تعرف من خلال الطبقة، طبقة الراوي وطبقة الراوي عنه. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، أي بمعرفة الواسطة المحذوفة وهل هناك واسطة محذوفة أصلا أم أن هذا الراوي قد أدرك من روى عنه وسمع منه؟ ثم عرف الطبقة فقال عبارة عن جماعة اشتركوا في سن لقاء الشيوخ، وهذا سبق الكلام عنه. ثم أشارنا إلى أن الطبقات تختلف معاييرها، وأن لكل مصنف في الطبقات معايير مختلفة، بل قد تجد لمصنف واحد له أكثر من كتاب في الطبقات يختلف معياره في كل كتاب عن الكتاب الآخر. فمثلا ضرب هنا مثال بأنس بن مالك. أنس بن مالك باعتبار كونه من الصحابة فهو من طبقة الصحابة، ممكن ندخل مع أبي بكر وعمر في طبقة واحدة باعتبار أنه صحابي. لكن إذا نظرنا إلى أن الصحابة أنفسهم طبقات، وأن منهم من كان من كبار الصحابة من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الهجرة في أوائل الإسلام، وأن منهم من أسلم قبل الهجرة، وأن منهم من أسلم بعد الهجرة، ومنهم من لم يسلم إلا عام الفتح، ومنهم من لم يسلم إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولد بعد ذلك بفترة أو ما شابه ذلك، فلا شك أنهم من هذه الجهة طبقات أيضا. فمن نظر إلى كون أنس بن مالك من الصحابة واكتفى بهذا الوصف قال هو وأبو بكر وعمر في طبقة واحدة. ومن قسم الصحابة إلى طبقات جعل أنس بن مالك في طبقة بعد طبقة أبي بكر وعمر، بل بعدهم بعدة طبقات، لأن العلماء في العادة يذكرون عشرا مبشرين بالجنة، ثم السابقين الأولين، ثم المهاجرين عموما، ثم أهل العقبة الأولى، ثم أهل العقبة الثانية، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أصحاب الخندق، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم مسلمة الفتح، وهكذا. فيقسمون إلى طبقات حسب المواقف حسب الفضائل. فيكون أنس بن مالك على هذه الحيثية ليس من أهل بدر ولا من أهل أحد، لأنه كان مصطفى حينها، وإنما من جاء بعد ذلك، فيكون في طبقة متأخرة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول ومن أمثلة من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة وجعل التابعين كلهم طبقة واحدة ابن حبان في كتابه الثقات. ابن حبان ألف كتابه الثقات على الطبقات، لكنه اعتبر الصحابة كلهم طبقة واحدة، وكذلك التابعين وأتباعهم وأتباع أتباع التابعين. لكن ابن سعد فهو صاحب أهم كتاب من في الطبقات، وكتابه مطبوع اسم الطبقات الكبرى، لأن له طبقات أخرى صغرى أيضا لكنها غير مطبوعة، المطبوعة الطبقات الكبرى ابن سعد، وهو أجل كتاب في علم الطبقات. قسم الصحابة فيه إلى طبقات، والتابعين إلى طبقات، وأتباع التابعين إلى طبقات، فكلهم قسموا إلى طبقات متعددة ولم يعتبرهم طبقة واحدة. من كتب الطبقات أيضا المهمة كتاب الطبقات لخليفة ابن خياط، وهو شيخ للبخاري. كتاب الطبقات لخليفة ابن خياط وهو مطبوع في مجلد واحد، خليفة ابن خياط الملقب بشباب العصفوري. وأيضا كتاب الطبقات لمسلم ابن الحجاج، كتاب الطبقات لمسلم ابن الحجاج. ومن كتب الطبقات وإن لم تسمى بهذا الاسم عموم كتب الذهبي، مثل تذكرة الحفاظ للذهبي مبني على الطبقات، كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي مبني على الطبقات، تاريخ الإسلام للذهبي مبني على الطبقات. والذهبي مثال لمن كان له في كل كتاب معيار مختلف عن الكتاب الآخر. فمثلا قد تجد الراوي مذكور في الطبقة الثانية عند الذهبي في تذكرة تذكرة الحفاظ، ويذكره في السير في الطبقة الخامسة أو السادسة، ويذكره في تاريخ الإسلام في الطبقة العاشرة أو الثانية عشر، لأن معياره في كل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر. المقصود أن تعرف أن معايير الطبقات معايير واسعة، ومن حق كل عالم أن يضع المعيار الذي يراه. طبعا ممكن من خلال إما مقدمات الكتب مثل كتب الذهبي أو من خلال تصرفاتهم نعرف ما هو المعيار الذي بنى عليه العالم كتابه. وهناك كتاب ممتاز جدا حول علم طبقات المحدثين اسمه علم طبقات المحدثين لرجل اسمه أسعد تيم، أسعد تيم معاصر، رجل معاصر لكنه كتب كتابا بديعا كثير الفوائد حول علم الطبقات وفوائده. أنصح كل من له عناية بعلم الحديث أن يقرأ هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس ومهم ويجلي علم الطبقات وفوائده أكمل تجلية، علم طبقات المحدثين لأسعد تيم، وكذا ضبطه طلع ما بتيم تيم، نعم في التاء والياء المشددة، الياء آخر حروف. طيب المكسورة نعم، هذا هو علم الطبقات، اقرأ.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، أن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم.
يقول أيضا من الأمور المهمة معرفة مواليد الرواة وضياتهم، وسبقا تكلمنا عن هذا أيضا لما ذكر الحافظ الانقطاع الظاهر، قال الانقطاع الظاهر يعرف من خلال التاريخ، والمقصود بالتاريخ معرفة مولد الراوي ووفاة شيخه، لأن بمعرفة المولد والوفاة نعرف هل هذا الراوي أدرك ذلك الشيخ أو لم يدركه، واعتنى العلماء بذلك عناية كبيرة، ولذلك تجدون أكثر الرواة خاصة المشهورين منهم قد قيدت سنوات وفياتهم، وكثيرا ما تقيد أيضا سنوات ولادتهم، وإن كانت الولادة دائما خلاف، بل حتى في الوفاة خاصة للمتقدمين منهم، يعني مثلا نجد خلاف في وفاة بعض الصحابة ربما كان كثيرا، لكن ما تجد خلاف في وفاة أحمد بن حنبل والشافعي وحتى العلماء الغير مشهورين في الطبقات المتأخرة، لو ابتدى العلماء يقيدون كل شيء في العصور المتأخرة صاروا يقيدون، أما في العصور المتقدمة فكانوا يعتمدون على النقل الشفهي، والنقل الشفهي حصل في خلاف ولم يقيد إلا في عصر أتباع التابعين، ابتدى أتباع التابعين يقيدون يعني بالكتابة المواليد والوفيات، وأول ما أول كتاب نعرفه في الوفيات كتاب أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، هذا أول كتاب في علم الوفيات وجدناه يعني موجود، كتاب موجود. أما الكتب السابقة فهي إن وجد فهي مفقودة، ولا أظن أن أحدا سبق أبا نعيم بشيء كثير، إن لم يكن من شيوخه فهو من أقرانه إن ألف أحد في هذا الباب. لذلك نجد أقول بعض الصحابة اختلف في تاريخ وفياتهم اختلافا كبيرا ولو كان من كبار الصحابة، مثل أبي بن كعب مثلا تجدون خلافه كبير جدا، هل توفي في زمن عمر ولا توفي في زمن عثمان ولا توفي بعد عثمان، خلاف كبير بين أهل العلم، شوف فترة كبيرة يعني مو خلاف سنة أو سنتين، الخلاف يزيد عن 10 سنوات بين الفترتين، فهذا بسبب تأخر تقييد الوفيات إلى فترة متأخرة، وإن كان الراجح في كثير من الأحيان يتبين من خلال يعني النظر في أقوال العلم والروايات وما شابه ذلك وقصص هذا الصحابي، هل أدرك من عثمان أو لا، فهذا علم مهم، وقد قدم العلماء خدمة كبيرة المتأخرون منهم وقيدوا ذلك في كتب التراجم كتب الصحابة وغيرها. أيضا من المهم معرفة بلدان الرواة، البلد الذي عاش فيه الراوي، قال لأن فائدة ذلك الأمر متداخل الاسمين، يعني لو كان هناك راويان يعني كلاهما يقال له الخليل بن أحمد، لكن أحدهما كوفي والآخر بصري، أحدهما بصري والثاني مصري، فعندنا نعرف أن هذا سوى الآخر، فتعيين البلدان يعين على معرفة أعيان الرواة، وله فوائد كثيرة معرفة البلدان، ولذلك اعتنى العلماء ببيان بلدان الرواة، ولذلك تجدون مثلا في ترجمة كل راوي يقولون فلان ابن فلان الفلاني، ينسبونه إلى القبيلة إذا كان ينسب إلى القبيلة طليبة ولا ولاء، ثم يقولون مثلا أبو فلان يذكرون الكنية، ثم يقولون المدني المكي النيسابوري البخاري المصري، يعينون البلد، هذه كانت ترجمة لا بد أن يذكر فيها الاسم يعني الذي يميز عن غيره، الاسم الثلاثي الرباعي الخماسي حتى يعين غيره، نسبة إلى القبيلة إذا كان ينسب إلى قبيلة، ثم الكنية، ثم النسبة إلى البلد لا بد من ذكرها. وقد ألف العلماء في بيان هذا الجانب كتب متعددة، منها كتب الطبقات، مثلا طبقات لابن سعد بناه على السن ولقاء الشيوخ وعلى الأنساب وعلى البلدان. فتجد مثلا يقول الصحابة القرشيين مثلا الذين سكنوا البصرة، ويذكر لك من سكن البصرة. فإذا كان الصحابي سكن مكة والبصرة ومصر ذكروا هنا وهنا وهنا، فتجد ترجمة مرات الرجل الواحد في موطنين أو ثلاثة في كتاب طبقات من سعد بسبب أنه سكن في أكثر من بلد. بل ألف العلماء في تواريخ البلدان مثل تاريخ بغداد، يذكر فيه العلماء الذين سكنوا بغداد أو مروا ببغداد، حتى لو كان جاي للحج من نيسابور أو من خراسان ودخل بغداد وخرج منها يقيده ويترجم له. تاريخ دمشق لابن عساكر لبيان الدمشقيين العلماء الذين سكنوا في دمشق أو من أهل دمشق. وتواريخ البلدان بحر لا ساحل له، لا يكاد يوجد بلد معروف الآن أو غير معروف إلا وله تاريخ. المقصود بالتاريخ هنا معرفة العلماء الذين عاشوا في هذا البلد، تاريخ سمرقند، تاريخ بخارى، تاريخ جرجان، تاريخ أصبهان، تاريخ مكة، تاريخ المدينة، تاريخ مصر، تاريخ أفريقيا. ما يوجد بلد من البلدان إلا وفيه تاريخ. الأندلس، كل بلدان العالم الإسلامي إما يؤرخ لمدينة واحدة أو لمقاطعة بكاملها، مقاطعة بكاملها. هناك مدن زالت من على الخريطة وهناك تواريخ تخدم، مثل بلخ. بلخ الآن ما في بلد اسمه بلخ، من يوم ما جاء التتار وأفنوا هذه المدينة انتهت بلخ، ما عاد في شيء اسمه بلخ على وجه الأرض. لكن هناك علماء بلخيين وهناك تاريخ في تاريخ علماء بلخ قديم، وهناك مؤلف معاصر أيضا جمع البلخيين الذين ولدوا أو عاشوا في بلخ ونسبوا إليها. فالمقصود أن هذا جانب كبير وخدمه العلم خدمة واسعة جدا. وكتب التواريخ المحلية من أهم كتب التراجم. من يشك في قيمة كتاب تاريخ بلدان تاريخ بغداد؟ كتاب مهم جدا لمعرفة الرواة والحكم على أسانيد. كتاب تاريخ دمشق، كتاب تاريخ أصبهان، سواء تاريخ ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم أو طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. وشوف كتاب أبي الشيخ الأصبهاني على الطبقات والبلدان، خطوا بعلماء أصبهان ورتبوا على الطبقات، فذكر الصحابة ثم التابعين إلى أن وصل إلى طبقة شيوخه لأبي الشيخ الأصبهاني. وهكذا كتب كثيرة من كتب تواريخ البلدان، وهي في غاية الأهمية لمعرفة الرواة وأحوالهم جرحا وتعديلا. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الإطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلة. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب.
يقول: ومن المهم أيضا من الأمور المهمة في علم الحديث معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا وجهالة. شوف هنا يقول جرحا وتعديلا وجهالة، وهو الصواب، لأن الجهالة أو الراوي المجهول هو من لم يعرف به جرح ولا تعديل، فهو قسم ثالث. وليس كل الرواة مجروحون أو مجروحين، وليس كل الرواة معدلين، وإنما منهم من هو مجرح ومنهم من هو معدل ومنهم من لا يعرف به جرح ولا تعديل وهم مجهولون. قال: لأن الراوي ما تعرف عدالته، إلى آخر كلامه. ثم قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. يعني الرواة، يبين هنا أن الرواة المجروحين ليسوا على مرتبة واحدة، وكذلك الرواة المعدلون ليسوا على طبقة واحدة، فمنهم من يبلغ أعلى درجات في الجرح يكون في أخفض درجات الجرح، ومنهم من يكون في أخف درجات الجرح، ومنهم من هو وسط بين ذلك. وكذلك التعديل، منهم من هو إمام حافظ من كبار الأئمة، ومنهم من يكون في آخر مراتب القبول في آخر مراتب التعديل، وبينهما أيضا درجات مختلفة. فمن إنصاف العلماء أنهم رتبوا الرواة على منازل وأنزلوا كل راو منزلته، لم يجعلوا التعديل شيئا واحدا ولا الجرح شيئا واحدا، ما تجعل الراوي العدل في دينه لكنه سيء الحفظ مثل الراوي الكذاب، مثل الراوي الزنديق الذي غرضه إفساد الدين والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مجروح وهذا مجروح، لكن شتان بين هذا وذاك. هذا قد يكون من أهل الجنة الأول الذي يخطئ لكنه صاحب عدالة ويعذر على خطأه، والثاني قد يكون من المخلدين في نار جهنم لكونه زنديقا. فكيف تجعل هذا وذاك مرتبة واحدة؟ كذلك التعديل، هل تجعل البخاري وأحمد ويحيى بن معين مثل الراوي يعني بالقوة وبالدفء نقبل حديثه؟ ما يعني من غير العدل أن نجعل هذا مثل ذاك. لذلك أنزلوا الرواة منازلهم ووضعوا كل راو في محله الذي يستحقه، وهذا من عدلهم وإنصافهم، وهم أهل العدل والإنصاف رحمهم الله تعالى. يقرأ.
والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعديل بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحن ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
طيب، الآن يضرب أمثلة على الألفاظ التي تدل على مراتب مختلفة من مراتب الجرح، فيقول إن أشد الألفاظ في الدلالة على الجرح الشديد هي الألفاظ التي تدل على مبالغة في الوصف، مثل أفعل، صيغة أفعل، كأن يقال فلان أكذب الناس، أو أن يقال فلان دجال الدجاجلة، أو أن يقال فلان ركن من أركان الكذب، وما شابه ذلك من هذه الألفاظ التي ذكرها. وكل هذه الألفاظ استخدمها المحدثون بالفعل في بعض الرواة الكذابين، ويعني لهم عبارات مختلفة قريبة من هذا المعنى، إليه منتهى في الوضع. هذه أنزل مرتب مراتب الجرح، يعني أشد الجرح، هذه الألفاظ تدل على أشد الجرح. أعلى منها بقليل وهي سيئة، ومن أشد الجرح أن يقال دجال كذاب وضاع، هذا جرح شديد أيضا، لكن ليس كل دجال دجال الدجاجنة، ولا كل كذاب أكذب الناس. وهذه مرتبة أعلى منها قليلا. الآن الحافظ ما سار وذكر لنا المراتب بالتدريج، وإنما ذكر أشد المراتب ثم أسهلها ثم ذكر مرتبتين في الوسط في الأخير. فالآن نحن نريد أن نرتبها حسب مراد الحافظ بن حجر من الأشد إلى الأقل شدة. ذكرنا ما استخدم فيه صيغة المبالغة مثل أفعل أو دجال الدجاجلة أو ركن أركان الكذب، هذه مرتبة. المرتبة الثانية دجال وضاع كذاب إلى آخره. المرتبة الثالثة متروك ساقط فاحش غلط منكر الحديث. المرتبة الرابعة ضعيف ليس بالقوي فيه مقال. المرتبة الخامسة لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال. صارتنا عند خمسة مراتب الجرح، خمسة مراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر. خلاصة الخمس المراتب هذه ترجع كلها إلى مرتبتين. انتبه يا أخوان، هذه المراتب كلها الخمس ترجع إلى مرتبتين أساسيتين. المرتبة الأولى هي مرتبة الضعف الخفيف، الضعف الخفيف التي يعتبر بحديث أصحابها. إيش يعني يعتبر بحديث أصحابها؟ يعني يمكن أن يتقوى حديثهم بالمتابعات والشواهد. المرتبة الأولى من الضعف وهي مرتبة الضعف الخفيف، وهي التي يمكن أن يعتبر بحديث أصحابها، أي يمكن أن يتقوى حديثهم بالمتابعات والشواهد، يتقوى ويقوي. ما هي الألفاظ التي تدخل ضمن المرتبة الخفيفة الضعف؟ هي المرتبتين الرابعة والخامسة، يعني ضعيف ليس بالقوي، فيه مقال لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال. الآن وفي كلام الحافظ بن حجر ولا في بعض الألفاظ فيها نزاع هل تدخل ضمن القوية ولا، لكن نقرر الآن كلام الحافظ بن حجر نفسه. طيب الضعف الشديد هي بقية المراتب الثلاثة، وهي التي لا ينفع حديث أصحابها في المتابعات والشواهد. يعني ما ينفع تأتي لحديث فيه راوي كذاب وتقول هذا الحديث روي من وجه آخر فيكون حسنا لغيره، ما يصير. ممكن راوي ضعيف فيه لين فيه أدنى مقال سيء الحفظ ممكن يرتقي، لكن راوي كذاب أو قيل عنه حتى متروك أو ساقط أو دجال دجاجلة تأتي تقويه بإسناد آخر، هذا لا يمكن أبدا. بل يعبر علماء عن هذه الحالة يقول هذا لا يزيده، يعني المتابعة لا تزيده إلا وهلا، لأنه معروف أن الكذابين في بعض الأحيان يسرق بعضهم من بعض، يسمع كذبة فتعجبه فيقوم يكذب يختلق لا يسمع جديد فيفتضح بذلك. والمقصود أن الضعف ينقسم إلى قسمين أساسيين، ضعف شديد وضعف خفيف. الضعف الخفيف هو الذي يرتقي بالمتابعات والشواهد، الضعف الشديد هو الذي لا يرتقي بالمتابعات والشواهد. هذه مراتب الضعف، وقلنا مرجعه إلى مرتبتين. نعم اقرأ.
ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ أو يروى حديثه ويعتبر به ونحن ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى.
يقول والتعديل كذلك مراتب، فأرفعه أيضا ما دل على مبالغة كقولهم أوثق الناس أثبت الناس إليه المنتهى ذو التثبت، بل أعلن من ذلك ومن يقال عنه إذا سئل عنه لا يسأل عن مثله، هو يسأل عن الناس، كما سئل يحيى بن معين عن إسحاق بن راهوية الإمام فقال مثلي يسأل عن مثله هو يسأل عن الناس. يعني إذا أردتم أن تسألوا واحدا فاسألوا إسحاق عني هل أنا ثقة أو لا، هذا يقال بمن من بلغ مرتبة الإمامة صار هو يجرح ويعدي. هل الآن أحد يبحث عن البخاري هل هو عدل أو لا أو مسلم هو عدل أو لا؟ لا يفكر أحد في هذا، بل نسأل عن ماذا قال هؤلاء العلماء في الرواة، فمثل هؤلاء العلماء أعلى من أن ينظر إليهم. كذلك عبارة مشهورة عند المحدثين وهي أمير المؤمنين في الحديث، يعني كما أن أمارة المؤمنين أعلى وظيفة سياسية فشبهوا فيها أعلى مرتبة في العلماء، فقالوا أمير المؤمنين في الحديث يعني بلغ الرتبة العليا في الإمامة. وألف أحد العلماء المتأخرين منظومة جمع فيها كل من وصف بأنه أمير المؤمنين، وهي مطبوعة أحد الشناقطة، إخواننا من موريتانيا ينظمون كل شيء، فهذا نظم من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وشرحت هذه المنظومة. فالمقصود طبعا من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة وطلب ذلك سفيان الثوري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم جماعة من الحفاظ وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث، وهم ولا شك كذلك، وهم لا شك أجل عند العلماء من أمراء المؤمنين في السياسة إلا الخلفاء الأربعة الفضلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا معاوية ابن أبي سفيان لأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أجل ممن جاء بعدهم. طيب فهذه أعلى مرتبة. المرتبة التي تليها أو نعم التي تليها هذه قال إذا كرر اللفظ نفس اللفظ أو لفظ مشابه كان مثلا العالم عن رجل فيقول ثقة ثقة يؤكد الوصف بتكريره أو بذكر لفظ مشابه له كان يقول ثقة 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 حجة إما بتكرير نفس اللفظ أو بلفظ في نفس مرتبته فهذا يكون أيضا في دلال على أنه أعلى من يقال فيه ثقة فقط. فما أدري قلت لكم مثال قبل ذلك أحد العلماء سفيان بن عيينة عن راوي فجمع نفسه وقال ثقة 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 إلى أن قطع نفسه. فهل تجعل هذا مثل راوي يسأل عن سفيان فيقول ثقة؟ فرق لا شك بين هذا وذاك. فمن كرر فيه الوصف سيكون أعلى مرتبة ممن لم يكرر فيه الوصف. فهذه المرتبة الثانية في العدالة. ثم بعد ذلك تأتي براتب. أشار حافظ الآن إلى آخر براتب التعديل قال من قيل فيه شيخ أو يروى حديثه أو يعتبر به ونحو ذلك. ذكر في التعديل ثلاث مراتب فقط. ومراتب التعديل أيضا مرجعها إلى مرتبتين فقط، مرتبة من يصح حديثه ومرتبة من يحسن حديثه. كل عبارات الجرح عبارات التعديل ترجع إلى مرتبتين أساسيتين، مرتبة من يصح حديثه ومرتبة من يحسن حديثه. فمن يصح حديثه يدخل فيها طبعا المرتبتان التي ذكر الحافظ حجر هنا وهي ما استخدم فيه المبالغة أو ما كرر به اللفظ ثقة ثبت ثقة ثقة ثبت حجة أو ما شابه ذلك. ويدخل فيها أيضا إفراد هذه الألفاظ من قيل فيه ثقة وحدها أو ثبت وحدها أو حجة وحدها. هذه كلها عبارات تدل على أن الراوي ما في مرتبة الصحة ممن يصح حديثه يعني يكون حديثه صحيحا لذاته. المرتبة الثانية هو مرتبة من يحسن حديثه يعني يكون حديثه حسنا لذاته وهي من قيل فيه صدوق لا بأس به ليس به بأس صالح شيخ وما شابه ذلك من الألفاظ قارب الحديث. هذه كلها ألفاظ إذا وصف بها الراوي فمعنى ذلك أنه في مرتبة من يحسن حديثه. فنخرج بذلك لأن ألفاظ الجرح والتعديل في أربعة مراتب. مراتب الضعف الشديد وهي التي لا يعتبر بحديث أصحابها، مراتب الضعف الخفيف وهي التي يعتبر بحديث أصحابها يعني إذا اعتبر بحديث هذه المرتبة يصبح حديثه إيش حسن لغيره، إذا لم يجد له متابع يبقى ضعيفا خفيف الضعف، فإن وجدنا له متابع شاهد مقوي معظم يرتقي إلى حسن لغيره. طيب ثم مرتبة الحسن وهي حسن لذاته وهو من كان فيه صدوق ليس به بأس لا بأس به مقارب الحديث قلنا كمان صالح شيخ كل هذه الألفاظ تحسين أنه حسن لذات الحديث. ثم المرتبة الأخيرة الرابعة وهي من يصح حديثه وهو من قيل فيه ثقة أو ثبت أو ثقة ثقة أو ثبت حجة أو أوثق الناس أو لا يسأل عن مثله وهكذا في العلوم. هذه مراتب الجرح والتعديل بإجمال. نعم وقد تكلم عليه العلماء كلاما واسعا وقسموها إلى أقسام كثيرة. نعم اقرأ.
وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم.
لما تكلم عن راتب الجرح والتعديل دخل على مسائل متعلقة بعلم الجرح والتعديل، فقال وهذه الأحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل تزكية من عارف بأسبابها، يعني ممن يقبل الجرح والتعديل؟ هل يقبل الجرح والتعديل من كل أحد؟ يقبل أن يتكلم في الرواة من كل أحد؟ لا ولا شك، لا يقبل أن يتكلم في الرواة إلا من جمع شروطا معينة. أول أو من أهم هذه الشروط أن يكون هو نفسه عدلا. كيف نقبل من مجروح أنه يجرح الناس؟ لا بد أن يكون هو نفسه عدلا، بل ولا بد أن يضم إلى العدالة أيضا تمام الورع، لا يكفي أن يكون فقط من عامة العدول على جلالتهم وفضله وشرفه، بل لا بد أن يكون من أئمة الورع حتى نضمن أنه لن يقوده الهوى أو العداوة إلى الكلام في الناس بغير حق. ثم ينضاف إلى ذلك إلى أن يكون من أئمة الحديث عارفا بطرق الحديث وعلله ومراتب رواته حتى يستطيع أن يعرف ما هو خطأ من غير خطأ، متى يحكم على هذا الحديث بأنه خطأ ومتى يحكم عليه بأنه منكر، لأن على هذا سيبني هل الراوي ضابط أو ليس بضابط. إذا كان هو نفسه ليس ضابطا ولا علم له بطريقة معرفة الضابطين من غيرهم لا يمكن أن يحكم على الرواة. ثم بعد ذلك كله أيضا أو يدخل ضمن ذلك أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، عارفا ما هي الأمور التي يجرح بها الراوي وهي جارحة بالفعل، وما هي الأمور التي يعدل بها الراوي وهي مما يعدل به بالفعل. لأن بعض من تكلم في الرواة ولا علم له بالجرح والتعديل جرح بغير جارح أو عدل بما لا يدل على التعديل، يعني مثلا مرة أحد الناس سمع غيره يضعف رجلا فقال كيف تضعف فلانا لو رأيت لحيته وهيئته لعلمت أنه عدل. فيقول دخلنا الفرح اللحية سنة وتدل على خير وفضل، لكن قد يكون صاحب اللحية سيء الحفظ مثلا، قد يكون سيء الحفظ ليس بضابط، بل قد يكون كذابا شمع يعني. فإذا كان المعدل يعرف عنه خلة سيئة لا يعارض ذلك أن يكون ملتحيا ملتزما بهذه السنة. فالتعديل والجرح يجب أن يكون صادر حتى يقبل، يجب أن يكون صادرا من عارف بأسباب الجرح والتعديل. قال لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد أصح. هنا يشير الحافظ إلى خلاف بين الأصوليين ليس بين المحدثين، هل يلزم في التزكية أن يكون الذين زكوا الراوي عددا من العلماء اثنين أو ثلاثة فأكثر، أم نقبل التزكية يعني مقصود التزكية والجرح؟ ما مقصود التزكية فقط يعني لو التعديل، لكن مقصود التزكية والجرح، الجرح والتعديل. هل يشترط الجرح والتعديل أن يكون صادرا من اثنين فأكثر أو يكتفى فيه بواحد؟ يقول الصحيح أنه يكتفى فيه بواحد، فلو لم نجد في الراوي إلا عبارة واحدة لإمام واحد سواء كانت جرحا أو تعديلا نقبلها ولا يشرط في ذلك العدد. قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة، يعني من قال الشرط والاثنين خاصا للتزكية والجرح والتعديل بالشهادة، فكما لا نقبل في الشاهد إلا أن يزكيه اثنان كذلك لا نقبل في الراوي إلا أن يزكيه اثنان. هذا يعني استدلال من أبى أن يقبل تزكية الواحد، لكن يعني ممكن يرد على هذا القول برد مبدئي قبل ما نقرأ كلام الحافظ بن حجر ورده، من قال بأن هذا كلمة إجماع أصلا؟ فمن العلماء من يقبل في التزكية في الشهود أيضا في تزكية واحد حتى في الشهود من العلماء من يقبل تزكية واحد، وهذا هو الذي عليه الإمام البخاري في صحيحه، وعليه بعض المحدثين أيضا أنهم حتى في الشهادة يقبلون تزكية رجل واحد. فإن أردت أن تقيس فقيس أيضا على هذه المسألة، يعني في مسألة أصلا خلاف، قرر أصلا المسألة ثم صحح فيها. ثم يقول: والفرق بينهما، الآن يبين أن هناك فرق بين الشهادة والرواية، الشهادة والتزكية في الشهادة، وبين الرواية والتزكية في الرواية. يقول: بينهما الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحكام فافترقا. سبي يا أخوان، الآن العالم الذي يقول فلان ثقة بنى هذا الكلام وهذا الحكم بناء على ماذا؟ بناء على ايش؟ بناء على أدلة قامت عنده على أن هذا الراوي ثقة. انتبهتم؟ ولذلك نشترط لقبول قوله أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فهو في هذه الحالة بمنزلة القاضي الذي جاءه الشاهد فطلب منه أن يأتي بمزكيين، فأتى بمزكيين أو ثلاثة أو عشرة فقبل شهادته، قبول الشهادة كأنه قال عنه القاضي أنت ثقة في هذه الشهادة. فالعالم الذي يجرح ويعدل في منزلة القاضي، لذلك نحن نقبل حكم القاضي الواحد، ما نقول يجب أن يكون قاضيين. فالحكم بالجرح والتعديل ينزل منزلة الحكم ولا ينزل منزلة التزكية، تزكية الراوي للشاهد حتى نشترط فيه اثنين. ويدل على ذلك أننا نشترط في العالم في الجرح والتعديل أن يكون إماما، يعني يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. لو كنا نقبل التزكية من كل أحد، نعم، فإننا نقول لابد من اثنين حتى نضمن أنه لو أحد أخطأ يعرف الآخر، لو أحد زل الثاني يبين لنا هذا الزلل. لكن لما اشترطنا فيها يكون إماما من أئمة الجرح والتعديل، عارفا بأسباب الجرح والتعديل بالشروط الدقيقة والصارمة والقاسية التي سبق ذكرها، دل ذلك على أننا أنزلنا هذا الرجل منزلة القاضي الذي لا يشترط لقبول حكمه ولإنفاذ حكمه أن يكون قاضيان أو ثلاثة أو أربعة، بل نكتفي بقاضي واحد لإنفاذ الحكم. فكذلك أئمة الجرح والتعديل حكمه منزل منزلة الحكم لا منزلة تزكية الشهود، ولذلك يفترق تفترق الشهادة عن تزكية الرواة. طيب، ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى الشهادي أو إلى النقل عن غيره لكان مجتهدا متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشرط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بالزيت الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف. يقول: ولو قال قائل نفرق بين التزكية، تزكية العالم أو جرح وتعديل العالم، إن كان معتمد على اجتهاده، اجتهاده هو في إطلاق القول على الراوي أنه ثقة أو ليس بثقة، فهذا ينزل منزلة الحاكم ويكتفى فيه بواحد. وإن كان لا والله هو معتمد في هذا على تزكية غيره، فعندها نقول لابد أن يكون تزكية اثنين. على الخلاف في هذه المسألة، هنا أشار إلى خلاف، منهم من قال بأنه يكتفى بتزكية واحد لكنه عاد الحافظ، يعني شوف الآن الحافظ كأنه تنزل قليلا، لكنه بعد أن تنزل أراد أن يوقع الخصم في مطب، مثل ما نقول يوقع في إلزام يلزمه، بعد أن قال طيب لو كان المزكي اعتمد في الحكم على أقوال غيره فيصح فيه الخلاف في قبول التزكية، هل الشرط اثنان أو واحد. يقول: مع ذلك حتى على هذا التنزل فإنه لا يمكن أن نقول في الرواية بأنه الشرط فيها مزكيا. لما؟ قال: لأننا نقبل الحديث الغريب الذي لم يروي إلا شخص واحد، فقبول الحديث الغريب وهو الأصل لا يلزم من أن نقبل تزكية الرجل الواحد وهذا الفرع، فكيف نتشدد في الأرض في الفرع ونتساهل في الأصل؟ يعني نريد أن يبين أن هذا القياس قياس مع الفارق غير صحيح، لا يمكن أن تقاس الرواية على الشهادة. واضح يا إخوان؟ لأنه قياس غير صحيح.
وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
طيب، يقول: وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح في نسخة، وينبغي من دون كذا، وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. هذا أضاف شروط سبق أن ذكرناها في كلامنا السابق لمن يقبل حكمه في الجرح والتعديل، أنه لابد أن يكون عدلا متيقظا. قال: فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح وفي نسخة فجرح. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث محدث أو مجرح، كلاهما صحيح. يعني إذا كان هناك إمام ثبتت عدالته وإمامته وثقته، ثم جاء رجل وجرح هذا الإمام، لا شك أننا لا نقبل هذا الجرح، لأنه لا يخلو إمام من الأئمة. وكما في المثل كل ذي نعمة محسود، كلما على الإمام لابد أن تجد له حاسدين، وهذا لا يخلو منه زمن من الأزمان ولا عصر من العصور. كلما كان الشخص له مكانة، له سمعة، له صيت، لابد أن تجد له حاسدا ولن تجد